الأجيال والمجتمع، برنامج إذاعي مع الدكتور بركات فوزي القصراوي.
أهلا وسهلا بكم في برنامجكم أجيال والمجتمع، أنا معكم بركات فوزي القصراوي، وفي الهندسة الإذاعية محمد أبو عليا، حياكم الله. أيها الأحبة، نساء كثيرات يتعرضن للظلم والاضطهاد والحرمان من الميراث لحجج واهية، مع أن الله سبحانه وتعالى جعل لهن نصيبا مفروضا قد يزيد عن ميراث الرجل في حالات كثيرة. والسؤال دائما، هل ظلمت المرأة في الشريعة الإسلامية؟ أم أن الظلم وقع عليها من المجتمع والثقافة الرجولية السائدة والموروث الثقافي؟ وهل فعلا الأنثى دائما ترث نصف الذكر كما يظن البعض؟ وهل الدعوة إلى مساواة الرجل بالمرأة في الميراث أمر مقبول؟ والسؤال أيضا، لماذا يعتدي بعض الرجال على ميراث المرأة بالإكراه أو التخجيل؟ إذن أيها الأحبة، سوف نناقش في هذه الحلقة موضوع حرمان البنت أو الأنثى بشكل عام من الميراث، وآثار ذلك على المجتمع وعلى العلاقات الاجتماعية. ويسعدنا أن نرحب بضيفنا عبر الهاتف فضيلة الشيخ إبراهيم خليل عوض الله، وهو نائب المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية. فضيلة الشيخ، أهلا وسهلا بك في راديو أجيال.
حياكم الله ومرحبا، السلام عليكم.
يعني فضيلة الشيخ، الله سبحانه وتعالى لم يدع في موضوع الميراث مجالا للاجتهادات البشرية، فالله سبحانه وتعالى قسم الميراث من فوق سبع سماوات في آية واضحة وصريحة. والسؤال، هل فعلا الأنثى حظها أقل في الميراث من الذكر، أم أن هناك حالات أو لا يمكن تعميم ذلك، ففي حالات قد تأخذ الأنثى أكثر من الذكر؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، يعني أنا أستاذ البركات، قبل يعني ما نحكي المرأة بتأخذ أكثر ولا أقل، ولا هي المسألة مسألة فرض رباني، علم الميراث كما يعلم الجميع ثم بعلم الفرائض، وهو معروف بذلك. والله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم قرر الحقوق الإرثية للرجال والنساء، وعند الله يعني لا تمييز بين ذكر وأنثى في الحقوق والواجبات، إنما هناك اعتبارات من العادل المنصف سبحانه وتعالى، ولا يحابي أحدا. فالله تعالى يقرر المبدأ فيقول للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا.
صحيح.
يعني هذا المبدأ، أنه سواء كان الميراث قليل أو كثير، يعني قواعد إرثية قررها الله سبحانه وتعالى، تعطى بموجبها المرأة حقوقها ويعطى الرجل بموجبها حقوقه.
نعم.
وبالتالي لا مجال للاجتهاد حتى الفقهي فيها، ولا مجال للمزاجيات، وبالتالي يجب أن تكون هناك عدالة وإنصاف، ويجب أن يأخذ كل إنسان حقه في الميراث بعدل وإنصاف، ولله الحكمة البالغة في هذه التشريعات. قضية أنه المرأة تأخذ أكثر أحيانا، نعم، يعني ليس هناك يعني محاباة للمرأة أيضا، إنما هي يعني في ضمن آليات الميراث وتوزيع الميراث ومبادئ الميراث، في هناك حالات تكون فيها حظوظ المرأة أكثر من حظ الرجل. مثلا إذا ترك الميت ابنا وبنتا فللبنت هنا نصف نصيب الابن. يوصيكم الله لأولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. إذا ترك الميت ابن ابن وبنت ابن البنت لها نصف نصيب الابن. لكن هناك حالات ترك فيها المرأة مثل نصيب الرجل.
نعم.
إذا ترك الميت بنتا وأبا.
نعم.
فالبنت نصف التركة فرضا. يوصيكم الله يعني شوف البنت أخذت مثل الأب. البنت لها النصف فرضا والأب تعصيبا يأخذ الباقي. وبالتالي أخذت مثله. الآن السؤال يعني إذا كان هناك في حالات معينة كانت فيها المرأة أكثر مثلا بنت ابن وجد وجدة. البنت لها نصف التركة. لاحظ الجد ماذا يأخذ؟ الجدة تأخذ السدس الأب أو الجد يأخذ الباقي. يعني الجد هنا كذكر أخذ أقل من البنت وهي أنثى.
صحيح.
في مسألة إرثية واقعية.
نعم.
مسألة إرثية واقعية. المسألة ليست يعني فيها يعني
على العموم
العشبة اللي هي يعني من نراجع مسائل الميراث وتفاصيل الميراث يجب أن هناك تقسيما عادلا للإرث، وهذا التقسيم رباني قرآني ولا مجال للاجتهادات فيه وللتغيير والتبديل. هذه فرائض يجب أن تنفذ وتطبق بعدالة وإنصاف كما يطبق.
صحيح. يعني فضيلة الشيخ، يعني كما ذكرت إذن يعني لا يجوز تعميم بضع حالات على الحالة الجميع. يعني هناك أربع حالات ربما فقط المرأة أو الأنثى ترث نصف الذكر في موضوع الميراث، لكن في الحالات الأخرى الأنثى قد ترث مثلها مثل الذكر، قد ترث أكثر من الذكر، قد ترث التركة كلها ولا يرث الذكر. وكما ذكرت هذا موضوع الميراث ربنا سبحانه وتعالى لم يترك فيه مجال للاجتهادات البشرية، وبالتالي الله سبحانه وتعالى لن يظلم الأنثى على حساب الذكر. لكن هذا الظلم واقع، ونرحب بالدكتورة التي انضمت إلينا الآن، الدكتورة انشراح نبهام، وهي أستاذة علم الاجتماع في جامعة القدس المفتوحة. أهلا وسهلا بك دكتورتنا. أهلا العزيزة.
أهلا وسهلا فيكم، يسعد مساءكم مساء المستمعين.
الله يسعد. أهلا وسهلا. إذن دكتورة، يعني كما ذكرنا يعني الميراث كما يشيع البعض ربما يشعر أن هناك ظلما للمرأة، لكن من يدعي ذلك ربما ليس لديه علم بمجمل توزيع الميراث. لكن السؤال، بغض النظر في مجتمعنا الفلسطيني كالمجتمعات المحيطة بنا، المرأة أو الأنثى بشكل عام فعلا تظلم في حالات كثيرة في الميراث، أليس الأمر كذلك؟
نعم، يعني هذه ظاهرة وليس أرقام.
نعم.
هي ظاهرة عامة في المجتمعات، وطبعا المجتمعات الإسلامية تحديدا. وعادة في علم الاجتماع الظاهرة يفترض البحث في أسبابها،
نعم،
ثم البحث في العوامل اللي أدت لاستمرار مثل هذه الظاهرة.
لا.
فيعني في أسباب عديدة بتدفع الناس إنه ما تعطي المرأة حقها في الميراث. بالدرجة الأولى اللي هي خلينا نقول المفاهيم العشائرية للملكية وللحفاظ على أي موروث اقتصادي للعائلة. لا. لا. من التجزؤ، يعني إحنا ناس بنحب نحافظ على يعني الملكية تكون بإيد عائلة واحدة مش عائلات، يعني لأنه يمكن ما بنقدر ندير العلاقات إذا تشعبت العائلات من حيث الملكية. يعني إحنا للآن دخلنا عصر التصنيع عالمي، لكن للآن إحنا بنفضل إنه تكون المصانع عنا مملوكة لأفراد أفضل من ما تكون مملوكة لشركات.
وكثير من مؤسساتنا الفلسطينية كذلك للأسف.
بالضبط.
يعني
فيعني التوجه يعني التملك بمعنى الاقتصادي لعدد محدود من الناس أفضل من ما إنه تتوزع على عدد كبير من خلينا نقول بالمفهوم العائلي.
وهذا نوع من الطمع.
أنا ما بقول طمع، يمكن يكون عدم قدرة على إدارة الملكية لما تتشعب العائلات اللي بتدخل على الخط، ولما يصير في أكثر من عقل يدير هذه الملكيات. فأنا بقول يعني بيستسهلوا أحيانا الذكور عندنا في مجتمعاتنا إنه خلي الملكية لعائلة واحدة، قادرين نضب يعني زي ما قلوها أملاكنا بإيدينا أحسن من ما يتشارك معنا 3-4 عائلات جديدة بسبب النسب أو المصاهرة. فأنا برأيي يعني عدم القدرة أحيانا على إدارة الملكية لما تشعب الأطراف الداخل ضمن الملكية هاي هو ممكن يكون سبب رئيسي في المناعة.
أشكرك. إذن فضيلة الشيخ إبراهيم عوض الله، إذن كما ذكرت الدكتورة، إذن هي الخوف على عدم توزع أو توزيع الملكية بين أفراد كثيرين وبالتالي عدم القدرة على إدارتها، لكن أيضا العادات والتقاليد والموروثات تلعب دورا كبيرا في حرمان المرأة من الميراث، وخاصة أننا نعيش في مجتمع يعني يمكن أن نسمي ذكوري إلى حد ما، ربما دكتورة تحكي في هذا الموضوع لاحقا. لكن السؤال لك يا فضيلة الشيخ، أنتم في دار الإفتاء الفلسطينية، هل تتعرضون لمسائل كثيرة في موضوع الميراث؟ هل هناك شكاوى من النساء في موضوع الميراث؟ هل تسألون بحيث أن هذا الموضوع فعلا يعد ظاهرة؟ هل تعتقدون أن كثير من الرجال يحرمون الإناث من حقهم في الميراث؟
نعم بالتأكيد، يعني كثير من المسائل وبخاصة حين يطالب أبناء النساء، يعني واحد يطالب إخوانه مثلا بميراث، يعني الام مرات من باب الخجل ومن باب يعني بدها تخسر اخوتها، هيك العادات يعني الثقافه السائده يعني او المنتشره بشكل واسع انه البنت بتكون حريصه مخجله ومرضعه وبدها يعني تخسر اخوتها، بدها تتنادى او تسكت، لان لما بده يجوا اولادها بصير يطالبوا مرات. فاجاني مره انا في دار السلام الله أجوني جماعة يعني عدد من تبدلات الغرفة بهم، لما صاروا يقولوا أجد الأخت وتنازلت وأجد الأولاد بيطالبوا، وقلت طب أنت لما تنازلت أختك يعني أعطيتها الحق ورجعته؟ قال لا، إحنا أجينا عربنا. قلت طب أخوك هذا اللي معك جابه أعطيته بنفس الأسلوب الآلية والطريقة ولا أخذ حقه وبعدين هو حر بتنازل دوش؟ ليش التمييز الخاطئ الآتم في طريقة التوزيع؟ لماذا البنت يعرض عليها التنازل قبل أن تستلم؟ لما البنت استمحت أنا على طول حساس تجاه القضية. أول سؤال أطرحه، هل هذه التي تنازلت أخذت الحق ثم تنازلت عنه وذهبت لسارة الأراضي ولا لأي مكان للمحكمة رجعت بالعدل وتنازلت، ولا هي مخجلة ووقعت على ورقة وعشان علبة شوكولاتة ولا عشان عامل الغداء
أو خايف أخوها ما يعيدش عليها أيام الأعياد والمناسبات؟
هذه المشكلة الموروثة هي تخالف الدين قطعا، وهي نوع من التماشي مع الباطل الموجود، وهذا طبعا يعني ربنا سبحانه وتعالى لما أمر المؤمنين يا أيها الذين أمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وهذا يعني أكلوا للمال بالباطل بشكل واضح وطابع بشكل واضح وفاضح.
صحيح.
يعني إنسان يتجرأ يعني بالتأكيد بهرس يأخذ ميراث لمرته إذا هو بده يستفيد من أهلها.
نعم.
وبالتأكيد بيكاتل وبيسمدها وبجوز يطلقها إذا ما بدهاش الطالب والكاتل عشان تجيب،
لكن هو ما بيعطي ميراث لبناته.
الحكومة بده يعطيها لبناته أو لأخواته أو لكذا.
طيب.
بالتأكيد تكة وبده يعطي الأولاد. طب أنت بأي صفة بتعمر دنيا غيرك عشان تفسد وتخرب اخرتك من شان ان هذول يتمتعوا الاولاد بكره في قبرك مش احد ينفع.
وخاصة يعني فضيلة الشيخ يعني بعد إذنك، يعني فيه حديث بيحكي أن الرجل اللي يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيضار في الوصية فيدخل النار، بكرة لما عماله بيكتب أملاكه لأولاده بيحرم البنات، يعني عماله الإنسان في هذه الحالة هو بيشتري تذكرة غير قابلة للإرجاع لوين؟ لجهنم. وبالتالي أخي أنت توكل على الله، بدك تموت موت وخلي أولادك تقسم الميراث بالطريقة اللي ربنا فرضها وبالعدل والإنصاف. على كل حال يعني دكتور،
للأسف بعضهم بصلي وبصوم وبصلي وبصلي بالمسجد، لكن ليسمعنا الجميع الصلاة التي لا تنهى عن الفحشاء والمنكر، لا هيبة لها ولا قيمة لها، الصلاة التي يعني يكون معها أكل واستمراء للأكل الحرام، يعني أما لا يستجاب له لما النبي صلى الله عليه وسلم قال ودي بالحرام أكل حرام وهو يدعو يا رب درب أما يستجاب له.
صحيح. وخاصة يعني ذكرت أنه هذا من باب أكل أموال الآخرين بالباطل، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. على كل حال يعني دكتورة إنشراح، وأنت متخصصة في علم الاجتماع، إحنا في مجتمعنا الفلسطيني أكثر عاملين بيأثروا على تصرفاتنا سلوكياتنا ثقافتنا هو الدين أولا ثم العادات والتقاليد. ولما نحكي الدين للأسف حتى في بعض الناس عندهم فهم مغلوط للدين. الآن السؤال فعلا في مجتمعنا الفلسطيني، هل تعتقدين الأكثر تأثيرا هو الدين أم العادات والتقاليد والثقافة السائدة التي يعني يعتقد البعض أنها تستمد من الدين ولكنها في كثير من الحالات هي بعيدة عن الدين والفهم الصحيح للدين؟
هو يعني موضوع الدين خلينا نقول العادات والتقاليد كلهم عوامل تؤثر في تفكيرنا وسلوكنا الاجتماعي وسلوكنا يعني بشكل عام. فيعني أنا بشوف أنه فيما يخص الميراث يعني هل هو نتيجة الإرث الجاهلي والتفكير الذكوري المطلق بأنه يعني المرأة ما بتصير تتمكن اقتصاديا لأنه إذا تمكنت اقتصاديا بتبطل قادرين نسيطر عليها؟ يعني في بعد من هذا يعني بناخده بالاعتبار أنه يعني أحيانا بخافوا العيلة أنه البنت إذا تملكت بتصير نمرودة وبنقدرش تتحكم فيها، خصوصا إذا كانت صغيرة في السن يعني عند التوريث. يعني هذا جانب. الجانب الثاني أنه زي ما حكيت لك يعني كتير بنظروا انه تفتت الملكية كارثة خصوصا في الارياف عنا، وخصوصا انه عنصر المباهاة في الريف هو قديش انت بتملك اراضي.
صحيح.
يعني قيمتك المكان الاجتماعية لإلك في المجتمع الريفي مرتبطة مباشرة بحجم الملكية تبعك.
صحيح.
فيعني لا يمكن الرجل يتنازل عن جزء من ملكيته لأخته. ليش؟ لأنه بفترض أولا أنه مكانة أخته في المجتمع من مكانته.
طب ماذا بالنسبة لضعف هذه الأخت؟ يعني بصراحة
هذا
أيضا النساء عندنا ربما يعني يتصفن بالضعف في 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 المطالبة بحقوقهن أمام الرجال.
نعم بالضبط. فيعني أنا بدي زي ما قلت لك أنه الافتراض هذا أنه مكانتك أنت من مكانة العيلة، من مكانة أبوك وأخوك وزوج ويعني وأخواتك وعيلتك أخوالك أعمامك إلى آخره. فهون الضغط الهائل من العائلة منه بيخجل الست أولا، يعني هي بتعرف إنه إلها حق بس بتخجل إنها تطالب فيه، وفي نفس الوقت يعني بتتربى ثقافيا واجتماعيا على إنها ما تطالب، لأنه تعتبر المطالبة في الحالة نوع من التمرد على العائلة، نوع من إضعاف مكانة العائلة، نوع من تفتيت الملكية اللي هي تشكل مصدر يعني خلينا نقول للمكانة خلينا نقول للوضع الاقتصادي للعائلة بشكل عام.
طب سؤال شخصي دكتورة، معلش إمكانك تجاوب عليه أو ما تجاوب عليه. أنت حضرتك متخصصة في علم الاجتماع، مثقفة، دكتورة جامعية، وأيضا يعني ناشطة في حقوق المرأة، هل طالبت بحقك في الميراث من إخوتك؟
هو
بسمعوك، هلا بسمعوك.
هم بسمعونا. أنا اللي بدي أقوله إنه الوالد يعني وزع بما يرضي الله قبل ما يموت، الحمد لله رب العالمين. يعني وزع علينا البنات قبل الشباب، والله وزع
حصة على البنات كاملة،
حصة كاملة.
نعم.
وصلتني لأمريكا حتى وصلتني لعندي يعني. فالحمد لله. شوف يعني زي ما قلنا احنا قديش الفكر الديني بيأثر في سلوكي هو الأساس أكثر منه العرف والتقليد. يعني العرف والتقليد بتميل أحيانا لصالح الرجل، يعني احنا مجتمعات تفضل الرجل على المرأة، يعني وفيش مجال للمناقشة في هذا الموضوع. لكن في كتير من يعني ما بقدر كمان أظلم المجتمع ككل، يعني في كتير من الأبيات بيوزعوا تركتهم قبل ما يموتوا حتى، أو في الوصية بيكونوا موصيين وفيش مجال، يعني بيكونوا تركين عند محامي ما حدا بيقدر يتلاعب في هاي الوصية، فبتكون يعني حصة البنت مضمونة 100% والزوجة مضمونة قبل ما يموت. بيكون عارف أنه خايف مثلا أولاده يتجبروا في أمهم، يتجبروا في أختهم إلى آخره، في بنتهم. فمن هذا الباب يعني بيكونوا ضامنين وعاملينها قبل ما يتوفوا، مع أنه أنا بعرف شرعا هل يجوز الإنسان يتصرف في إرثه قبل ما يموت؟ يعني أنا ياريت فضيلة الشيخ،
هو فضيلة الشيخ راح يجاوب على ذلك. طب فضيلة الشيخ، يعني إحنا وأنت يعني من تعلمنا ذلك، الميراث وبعد الموت، لكن إذا كما هي الحالة مع دكتورتنا دكتورة انشراح، يعني والدها ربنا يرحمه، وكثير من الآباء يفعلون ذلك خوفا أن تحرم المرأة أو الأنثى من الميراث، يقومون بتوزيع الميراث في حياتهم وتسجيله بأسمائهم. لا نتحدث عن الرجال اللي عمالهم بوزعوا الميراث وبيحرموا الإناث، اللي بنتحدث عن الرجال اللي بوزعوا الميراث وبيعطوا كل ذي حق حقه. ما هو حكم الشرع في مثل هذه الحالة؟
تعرض مجلس الإفتاء لمناقشة مسألة من هذا القبيل، كان هناك في قرار في المجلس
نعم.
أولا كما تفضل دكتور يعني الميراث ليس الميراث والتركة إلا بعد موت مورث.
صحيح.
صعب الموت يعني. لأن قبل الموت في هناك شغلة يجب أن تكون واضحة. التوزيع خلال الحياة الأصل فيه يكون عطايا وهبات متساوية.
صحيح. صحيح طبعا.
مثل ما بعطي ابني 10 شيكل بعطي بنت 10. يعني ما بصير أنظر للبنت بشكل دوني وأعطيها نفقة وأعطيها منحة أقل من أخيها.
نعم.
هذا من ناحية. أما إذا هذا المثل الذي تعرض له هذا المجلس كما تفضل الدكتورة يعني في ناس بحب يقول أنا حتى محتاج أولادي حتى أنا أضمن العدالة بينهم أنا بتوزع قسمة ميراث.
صحيح.
أول هذا المجلس لم يحدد هذه الطريقة.
لا يحدد. نعم.
لأن الواحد ما بيعرف في المستقبل الأيام بعضهم بيكون صغير ممكن يكتب له زواج أو خلفة جديدة العظم وهذا الرجال.
صحيح.
بعضهم بيجعل نفسه رهينة للأبناء يوزع لعنده لأنه توزيع ميراث. لكن المجلس ما حرم ومنع ذلك مطلقا.
نعم.
إنما أجاز ذلك بتحصل.
نعم.
يعني أجاز ذلك مع عدم تحفيز أو عدم تحفيز.
ولا يسمى ميراث بأي حال من الأحوال. هذه عطية هبة.
لا لا إذا هو بتقسم قسم الميراث بهذه النية كما تفضلت الدكتور.
نعم.
وبعض الناس بيختاروا الأسلوب هذا.
نعم.
ما عاد تجيء المجلس على الطريقة هاي إلا إنه شرط إنه بده يوزع بالطريقة هاي قسم الميراث يوزعنا على الجميع إنه يلتزم الشرع وبرضه يأخذ بالحذر من أي من حياته وآخر ما بعرف بعد متى سيموت ومتى سيموت.
صحيح.
وما يجعل نفسه رهينة لأبناء أو زوجات أو ذلك.
نعم هو قد يلجأ إلى ذلك فضيلة الدكتور. فضيلة الدكتور قد يلجأ إلى ذلك بعض الرجال يعني إذا كان فعلا يخشى من أبنائه الذكور أن يعني أن تلعب بهم الدنيا وزخارفها فيحرمون البنات من الميراث.
للأسف دكتور كثير من الناس قليل من الناس تعمل مثل والد الدكتور الله يرحمه.
نعم.
كثير من الناس العكس بعمله.
نعم.
يعني هو حتى مال ولاده وبنات الطالبين قاعد بيطبق بيعطي المزاجية حتى.
نعم.
بعضهم بيميز بين بعض الذكور.
صحيح.
ولد.
نعم.
انت لماذا تشتغل هالشغلة يعني مدام الشغلة مقسمة شرعا وقانونا اترك المسألة ولما تموت تنتقل للآخرة المال بيبطل مالك أصلا.
والأصل طبعا أن يلتزم الناس جميعا بحكم الله يعني وبالتالي ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون.
نقطة ثانية حبيت أعلق عليها يعني قضية أنه الناس الأسباب اللي تخليها تشتغل الشغلة خوف البنت مش بس هيك غالبا هي الشغلة ثقافة وتربية.
نعم.
غالبا الأسباب بأنانيات هي يعني الفكرة اللي بتسيطر علينا نحن مناش النوال ما تنتقل الغرباء.
صح.
يعني مناش يعني هذا نسيب لبعيد نعطيه شو نعطي من حقوقنا من أرضنا.
نعم.
هذه الثقافة اللي خاطئة أنا ما بعطي نسيب أنا بعطي بنتي وبالتالي يعني هذه الأفكار غير إسلامية وغير شرعية. أنا يعني بدي أضمن البنت هاي تطلق زوجة تفقر تكون تعرض لفقر زوجة تعرض لأي شيء من حقها أن تأخذ حقها الشرعي ومن حقها أن تتمتع فيه كما يتمتع أخوها بالحق نفسه وبالتالي الشغلة مش بس يعني مش بعيد زي يعني إحنا بدناش بناتي زي
نعم
بدناش بناتي زي لا أنا أكثر شيء إحنا عند الأنانية الذاتية
طيب.
ما بدنا أموالنا تنقسم لغيرنا ولو بحق شرعي.
صحيح. يعني إذن أنا فضيلة الدكتور آسف على المقاطعة فضيلة الدكتور أنا أشكرك يعني وقت البرنامج قد انتهى. أشكرك فضيلة الشيخ إبراهيم خليل عوض الله نائب المفتي العام القدس والديار الفلسطينية. ينتظر الفلاحون في بلادنا موسم قطف الزيتون كل عام بفارغ الصبر ففيه الحصول على مونة البيت من الزيت والزيتون وفيه تجتمع الأسر والعائلات وتعمل كخلايا نحل مستمتعة بجني ثمار تعبها وكدها في حراثة الأرض والاعتناء بأشجار الزيتون طوال العام. ولشجرة الزيتون في فلسطين رمزية خاصة، فهي تمثل صمود الشعب الفلسطيني بعروقها الصامدة والموغلة في غابر الزمان، وجذورها الضاربة في وجدان الأرض وضمير الأجيال. ما أجمل صوت تساقط حبات الزيتون على النايلون وهي تقطفها الأيدي، ويشبه صوت تساقط زخات المطر على الأرض في شتاء بارد. وعلى هذا الإيقاع تتعالى أصوات النساء بأهازيج الفرح والابتهاج، ويغنين على دلعونة على دلعونة زيتون بلادي أجمل ما يكون. ويغنين يا زيتون يا ابو مري هرلي بلح هرلي، يا زيتون يا ابو عرموش هرلي ذهب وكروش. ما زالت معنا الدكتورة انشراح نبهان من جامعة القدس وهي في علم الاجتماع. دكتورة، يعني هل تذكرين ايام قطف الزيتون ايام زمان؟
أكيد أذكر طبعا، يعني إحنا تعرفنا على هذا الاحتفال الوطني، أنا بعتبره الاحتفال الشعبي، الاحتفال العائلي، الاحتفال العشائري، يعني أعطيه كل المسميات الجميلة اللي بتدل على الوحدة، بتدل على التكاثف للعمل التعاوني والتطوعي. يعني هي من أجمل الفعاليات اللي أنا بقولها على مستوى الوطن بتتم بتعاون كل المؤسسات ذات العلاقة اللي بهمها إنه شجرة الزيتون تكون معطاءة وشامخة بشموخ هذا الوطن. فأنا بتعرفت على هاي طبعا الظاهرة وأنا بجامعة بيرزيت، لأنه إحنا أصلا يعني لاجئين وما عندنا أراضي زيتون. نعم. فتعرفنا على الموضوع هذا بدرجة الأولى وإحنا بالجامعة، وفهمونا إنه أنتوا بدكم ساعات عمل تطوعي تنزلوا تشاركوا العائلات اللي ما عندها كتير عمال مثلا وما عندها قدرة على إنها تأجر عمال، إنه نروح نلقط معهم. فمن هون كانت التعرف المباشر واحتكاك المباشر بهذا الموضوع الجميل اللي زي ما قلت يعني عامر بالأهازيج الشعبية، عامر صحيح. بالأكلات اللذيذة جدا اللي بحضروها الستات كبار السن،
وخاصة يعني أكلة المقلوبة.
نعم.
وأكلة ورق الدوالي. نعم. ورق العنب
وصحن الزيتون المكبوس يعني جنب الأكل، يعني إشي بيفتح النفس غصب عنك بتصير بدك تأكل.
وما أجمل كلاية البندورة يا دكتورة. نعم. شراح لما. نعم. تكون على النار طبعا.
صحيح.
نار
أكيد.
الزيتون
أكيد.
والشاي والقهوة
والشاي اللي يغلى على الحطب. نعم. نعم، يعني هي ذكريات جميلة جدا، وبنتمنى انه هذا الارث يعني الجميل اللي يورث لأبنائنا في الجامعات يضل مستمر.
نعم.
يعني تصير عملية انه نتعرف على العائلات اللي فعلا كبرت في السن وبطل عندها قدرات لا مالية ولا خلينا نقول بشرية انها تقوم بهذا العمل بسهولة بجماليته، يعني بحيث يعيشوا جمالية الحدث، انه ينسقوا مع الجامعات او الجامعات تتعرف عليهم تنسق معهم، بحيث انه يعني ما يجي هم يشحدوا عمال يساعدوهم، انما احنا بكل حب وبكل يعني انتماء بننزل يعني واحنا مبسوطين وبنروح بنساعدهم بنوقف معهم.
وطبعا في موسم الزيتون يعني الكل العائلة تقضي يومها بفرح وسرور وهي تلقط حبة الزيتون حبة حبة، يعني هذا الذهب الأخضر أو الذهب البني أحيانا أو الأسود، فيمر النهار سريعا بين أحاديث الجدات والأمهات وبين روايات الآباء والأجداد، بحيث لا يشعرون بأن النهار طويل. ولذلك عرف القول المعروف اللي كانوا يقولوا الختياريات، النهار أيام الزيت إيش يا دكتورة؟ مثل ما بتصبح مسيت، يعني النهار قصير جدا. يمر جدا في 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 موسم الزيت والزيتون.
إذا بتسمح لي أضيف هنا شغلة، إنه يمكن يعني الأناشيد الشعبية الجميلة اللي بيرددوها الستات في هيك مناسبة، الآن شبابنا بدلوها بدي جي، يعني أنا عندنا شخصيا حوالي 4-5 شجرات في البيت هلا، لما بنيجي نلقطهم الدي جي لازم يكون حاضر قبل كل إشي وإلا الولاد بيقبلوش يلقطوا معنا.
يعني هذه مشكلة. استبدلنا تاريخنا وحضارتنا وأهزيجنا يعني حتى الطبخات الزاكية صرنا نستبدلها عمالنا بطلبات أكلات جاهزة بيتزا وما بعرف شو.
صح صح.
مع أنه طبعا كنا نقول دائما زيتون بلادي واللوز الأخضر والميرمية وما تنسى الزعتر وكراس العجة لما تتحمر ما أطيب طعمها بزيت الزيتونة.
صحيح صحيح.
وأجمل ما هو في ما أجمل ما في موسم الزيتون سابقا هو ما يسمى بالعوني. يعني لم تكن العائلة عندما كانت تنهي موسم قطف زيتونها لا تقبل أن تذهب إلى بيتها وترتاح، إنما تكون بإيه؟ بالتعاون المجاني الطوعي مع العائلات الأخرى. صح. لأنه كان من عادة المجتمع ومن قيمه أن العائلات يجب أن تنهي موسم قطف الزيتون في وقت واحد. ما رأيك بذلك دكتورة؟
نعم، يعني الحقيقة مثل هاي الظاهرة أعتقد أنها لازالت قائمة. يعني خصوصا في الأرياف بالدرجة الأولى. ممكن يكون الظاهرة انحسرت شوي عند الناس اللي تضمنت.
نعم.
اللي بيتضمنوا الأرض هدول باعتبار تجارة صفت الشغلة، يمكن ما يلاقوش ناس مثلا من أهل البلد ينزلوا يساعدوهم، لكن إذا الأرض للبلد العائلات نفسها اللي بتعرف حالها بتبلش بالكبار في السن اللي ما عندهم حدا يساعدهم، وبعدين بتنتقل للعائلات الأصغر سنا وهكذا. فيعني مفهوم العونة أنا أعتقد أنه يعني مفهوم يعني خلينا في العرف الاجتماعي جميل جدا، بنم عن انتماء، بنم عن يعني أخلاق عالي جدا، بنم عن تعاليم دين حنيف أمرتنا أنه إحنا نتعاون، تعاونوا على البر والتقوى. يعني البر هو أعلى درجات الإحسان، بمعنى أنه إحنا نكون يعني في عندنا تعاطف كبير جدا مع العائلات اللي بتكون مثلا فيها كبار السن في 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 مشاريع سواء الزيتون أو غيره، حتى أحيانا
نعم
زراعة.
نعم.
أحيانا زراعة الشجر. يعني إحنا نتعاون
حتى في البناء، يعني كان الناس يتعاونون في البناء في حراثة الأرض في موسم الحصيد. لكن بصراحة يعني كان في الزمن السابق كان الإنسان الفلسطيني يلتصق بشجر الزيتون.
نعم.
يشعر أن هذه الشجرة هي جزءا منه.
صح.
يسقيها بعرقي فتعطيه عطاء مثمرا وطيبا. لكن هذه الأيام وللأسف كثير من شبابنا خاصة الذين مات آباؤهم تركوا أرضهم ولم يعودوا يهتموا بها ولم يعودوا يحرثوها ولم يعودوا يزوروها حتى، وبالتالي نحن أضعنا ما بناه آباؤنا وأجدادنا من هذا التراث العظيم. ويعني في النهاية نقول لأن شجرة الزيتون هي شجرة مباركة وأرضنا مقدسة.
أكيد.
ولهذين الأمرين الزيتون والأرض لهما قيمة خاصة، إذن علينا أن نتمسك بهذه القيم والمعاني وننقل الراية للأجيال الصاعدة. إذن دكتورة انشرحنا بها، شكرا لك على هذه المشاركة الطيبة في برنامجنا أيام زمان. شكرا لكم مستمعي راديو أجيال، وشكرا لأخي فلانت السدعية محمد أبو عليا. نلقاكم في حلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أجيال والمجتمع، برنامج يعالج ظواهر مجتمعية من خلال النقاش مع الأطراف ذات العلاقة، ويتلمس ارتدادات تلك الظواهر وتأثيرها على أفراد المجتمع. أجيال والمجتمع يأتيكم عبر راديو أجيال بعد موجز الرابعة من كل سبت مع الدكتور بركات فوزي القصراوي.